بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ولما ذكر تعالى من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها، أمر بما يترتب على ذلك فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فأمر بدعائه تضرعا أي إلحاحا في المسألة ودؤوبا في العبادة، وخفية أي لا جهرا وعلانية يخاف منها الرياء، بل خفية وإخلاصا لله تعالى. إنه لا يحب المعتدين أي المتجاوزين للحد في كل الأمور. ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، أو يتنطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء، فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. ولا تفسدوا في الأرض بعمل المعاصي بعد إصلاحها بالطاعات، فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة. وادعوه خوفا وطمعا أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، طمعا في قبولها وخوفا من ردها. لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل لاه. وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء الإخلاص فيه لله وحده، لأن ذلك يتضمنه الخفية وإخفاؤه وإسراره، وأن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة. وهذا من إحسان الدعاء، فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التاويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. في هاتين الآيتين حث على الدعاء وترغيب فيه، وبيان لمحبة الله عز وجل للدعاء والداعين، وفيهما ذكر الأدب الذي ينبغي عليه الداعي في دعائه لربه سبحانه وتعالى. بل إن هاتين الآيتين من أجمع الآيات لآداب الدعاء، ولهذا ينبغي على المسلم أن يتدبر هاتين الآيتين وأن يعي مدلولهما ليحقق هذه الآداب العظيمة في دعائه ومناجاته لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك أدعى لقبول دعائه وأرجى للفوز برحمة ربه سبحانه وتعالى. وتكرر في الآية أمر الله عبادته بالدعاء مرتين، ادعوا ربكم ثم قال وادعوه، فهذا يدل على مكانة الدعاء ومحبة الله سبحانه وتعالى للداعين. وقد جاء في الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يسأل الله يغضب عليه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية جاءت عقب ذكر الرب سبحانه وتعالى لخلقه السماوات والأرض في ستة أيام، ثم من بعد ذلك استواءه جل وعلا على عرشه المجيد، استواء يليق بجلاله وكماله، وأنه عز وجل يغشي الليل النهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأنه سخر الشمس والقمر والنجوم. ذكر هذه الآيات العظيمة الدالة على كمال اقتداره وعظمته سبحانه وتعالى في تدبيره، وعظمة هذه الآيات الدالة على عظم من خلقها. فلما ذكر سبحانه وتعالى هذا الخلق العظيم أتبعه جل وعلا بحث عباده على الدعاء وترغيبهم فيه وتعليمهم آداب الدعاء التي ينبغي أن يتحراها الداعي في دعائه. وينبغي أن يعلم أن الدعاء هو صلاح العبد وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة، لأن الدعاء مفتاح كل خير. قال أحد السلف تأملت الخير فإذا هو كثير، الصلاة خير والصيام خير والصدقة خير، وإذا كل ذلك بيد الله فعلمت أن الدعاء مفتاح كل خير. ولا استطاعة للعبد على فعل شيء من الخيرات والقيام بها إلا إذا يسرها الله له ووفقه لها وأعانه عليها. ولهذا لا يبخل المسلم على نفسه بالدعاء، فإن أبخل الناس أبخلهم بالدعاء. لا يبخل على نفسه بالدعاء، بل يحرص على دعاء الله وسؤاله حاجاته كلها الدينية والدنيوية والأخروية، كما في الدعاء الماتور: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي ادعوه سبحانه وتعالى دعاء موصوفا بهذين الوصفين، التضرع والخفية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقولها تضرعا وخفية نصب على الحال، أي ادعوه متضرعين إليه، مخفين دعاءكم، مخفين دعاءكم مسرين به. فهذان أدبان عظيمان من آداب الدعاء: الأول التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا. والتضرع من الضراعة، وهي الخشوع والذل لله سبحانه وتعالى، فيدعو بقلب مقبل خاشع متذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا أن يدعو بقلب غافل له، فإن من دعا على هذه الصفة بقلب غافل له لم يجب دعاءه. قد قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل له. ولهذا ينبغي على الداعي أن يكون دعاؤه تضرع، تضرع يعني تذلل وخشوع وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى بقلب مقبل على الله، لا بقلب غافل أو لاهن، بل بقلب مقبل على الله سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي سرا ومناجات بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال: اربعوا على أنفسكم، هونوا، ارفقوا بأنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. وهذا المعنى مقرر في هذه الآية، في قوله سبحانه وتعالى خفية، ثم قوله إن رحمة الله قريب، فذكر قربه سبحانه وتعالى من المحسنين، ويتناول هذا الإحسان في الدعاء. فقوله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرع الذل والخشوع، وقوله خفية أي إسرارا بالدعاء. قد ذكر أهل العلم أن الدعاء إذا كان خفية كان ذلك أكمل في الدعاء وأعظم وأرجى للقبول، وذكروا في ذلك فوائد عظيمة عندما يكون الدعاء خفية. أوصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى 10 فوائد عندما يكون الدعاء خفية. من هذه الفوائد أن ذلك أعظم إيمانا لصاحبه، فإنه يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يسمع دعاءه. قال الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فيعلم أن ربه سبحانه وتعالى يسمع دعاءه، فيجعل دعاءه خافتا خفيا مناجاة، ويعلم أن ربه جل وعلا يسمع دعاءه. فهذا أعظم في الإيمان، الإيمان بسمع الله واطلاعه وقربه سبحانه وتعالى من عباده. والفائدة الثانية أن هذا أعظم وأبلغ في الأدب، لأن الله عز وجل أدبنا في ذلك في دعائنا له ومناجاتنا له. والأمر الثالث أن ذلك أبلغ في التضرع والخشوع، فإن الدعاء عندما يكون خفية وإسرارا أبلغ في خشوع العبد ممن يرفع صوته به ويعلي صوته به. والأمر أيضا الآخر أن هذا أبلغ في الإخلاص، وأمكن في الإخلاص من رفع الصوت به، لأن من يرفع صوته بدعائه ومناجاته قد يلتفت قلبه إلى الناس الذين يسمعون دعاءه ويسمعون تنوع دعائه، وربما زين من دعائه وبالغ وحسن لأنه يستمع إليه. وبينما المسر هذا شيء بينه وبين الله، فهذا أبلغ في الإخلاص لله جل وعلا، وأيضا أبلغ في جمعية القلب واجتماعه وعدم التفاته إلى الناس. وأيضا فيه من الفائدة أنه أدعى لكثرة السؤال والإلحاح، لأن من يرفع صوته عاليا قد يتعب ويجهد، بينما دعاء السر هذا أبلغ في استمرار الدعاء وكثرة الملاجات. وكذلك فيه السلامة من الحسد، لأن يعني الإنسان ما يأمن أن يحسد حتى على الدعاء، فلما يكون دعاؤه سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يعني أبلغ في السلامة والعافية، وأكمل أيضا في تحقق الخير والمنفعة. جاء في الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن، يعني إتقانا وحفظا وضبطا، وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما، وهذا موضع الشاهد، ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وذلك ما زال الكلام للحسن رحمه الله: وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا في فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا، أثنى الله عليه، إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ثم روى عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: إنه لا يحب المعتدين، قال: في الدعاء ولا في غيره. الحاصل أن الإصرار في الدعاء له فوائد عظيمة جدا، وهو الذي أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إليه وأمرهم به، قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. للفائدة، مرة كنت في المطاف وإلى جنبي رجل يدعو بصوت عال جدا، فالتفت إليه وقلت له إن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قلت له تأمل هذه الآية بارك الله فيك، فنفعه الله بها. الناس بحاجة، هذا الذي يدعو بصوت عالي ما أراد إلا خيرا ولا أراد إلا أن يجاب دعاؤه، لكن بحاجة هم إلى أن يوقفوا على كلام الله. كثير منهم ما وجد من يعلمه كلام الله ويرشده إليه، وإلا فهم قريبون من الخير، محبون له، يفرحون بمن يرشدهم إليه ويدلهم عليه. فالحاصل أن هذا أدب عظيم غاية في الأهمية، أن يكون الدعاء مخافة خفيا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما تقدم في فوائد عظيمة، عندما يكون الدعاء خفيا سرا بين الداعي وبين الله جل وعلا، هذا فيه فوائد عظيمة بينها أهل العلم وتقدم الإشارة إلى شيء منها. قال إنه لا يحب المعتدين. قوله لا يحب المعتدين، هذا فيه النهي عن الاعتداء عموما، والاعتداء هو تجاوز الحد في المأمور به، يعني من يتجاوز الحد في المأمور به في الصلاة فهو معتد في صلاته، ومن تجاوز الحد في المأمور به في الحج فهو معتد في حجه، والمتجاوز للحد في المأمور به في الدعاء فهو معتد في دعائه. وإن كان قوله إنه لا يحب المعتدين عام في الاعتداء في كل شيء، إلا أنه يتناول النهي عن الاعتداء في الدعاء تناولا أوليا، لأن الآية في الدعاء، فهذا فيه النهي عن الاعتداء في كل شيء وفي الدعاء من باب أولى، لأن الآية والسياق في الدعاء. وقد تقدم معنا قول ابن عباس في قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين، قال لا في الدعاء ولا في غيره. فيحرص المرء على أن يتجنب الاعتداء في الدعاء، فإن الآية تتناول التحذير من ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالآية أعم من ذلك كله، وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادا بها، يعني النهي عنه والتحذير منه، وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادا بها فهو من جملة المراد، والله لا يحب المعتدين في كل شيء دعاء كان أو غيره. إذن من فوائد هذه الآية تحذير الله عباده من الاعتداء في الدعاء، وأنه لا يحب المعتدين. أيها المسلم، إذا علمت أن ربك لا يحب المعتدين في الدعاء فتجنبه واحذر أن تكون من أهله، ولا يتحقق لك ذلك إلا أن تعرف ما هو الاعتداء في الدعاء. كيف تتقي الاعتداء في الدعاء وأنت لا تعرفه؟ ولهذا في تفسير هذه الآية يذكر العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير يذكرون صور من الاعتداء في الدعاء تحذيرا منه حتى لا يقع المسلم فيه، لأن الله لا يحب المعتدين. سبحان الله، يعني تجد المرء يدعو الله ويريد خيرا والله لا يحب هذا الذي يفعله، مع أن الله يحب الدعاء ويحب الداعين. ف ثم يدخل في أمور تجعل هذا الذي هو يفعله الدعاء لا يحبه الله، لأنه على صفة لا يرضاها سبحانه وتعالى ولا يحبها من عباده. والاعتداء في الدعاء هو كل تجاوز في الاعتداء المأمور به في الدعاء، والعلماء ذكروا لذلك صورا كثيرة، وذكروا أن أشنع الاعتداء في الدعاء أن يدعى غير الله وأن يصرف الدعاء لغير الله، هذا أعظم العدوان، هذا أعظم العدوان في الدعاء أن يصرف لغير الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل أي لا أحد أضل ممن هذه حاله وتلك صفته، يا يصرف دعاءه لغير ربه، هذا أعظم العدوان في الدعاء. ومن العدوان في الدعاء أن يحدث في الدعاء أمورا مخالفة للهدي ومخالفة لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله عز وجل ما يعلم من حكمته جل وعلا وشرعه أنه لا يفعله، كان يسأل مثلا الخلود في الدنيا أو يسأل منازل الأنبياء أو نحو ذلك من السؤالات، أو يسأل مثلا أن يرزقه ولدا دون أن يتزوج أو يبذل السبب في ذلك ونحو ذلك، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت مثل ما تقدم، والصياح في الدعاء، هذا كله أيضا من الاعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء ما يقع عند طوائف الضلال من إدخال توسلات بدعية محدثة لا أصل لها في دين الله، ويترك التوسلات الشرعية كالتوسل بأسماء الله، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو التوسل بعمل العبد الصالح، أو التوسل إلى الله بالافتقار إلى الله جل وعلا ونحو ذلك من التوسلات الشرعية، فيجعل بدلها توسلات محدثة، توسلات محدثة لا أصل لها في دين الله. فهذا كله داخل في قوله سبحانه وتعالى: إنه لا يحب المعتدين، هذه أمور لا يحبها الله جل وعلا. والقاعدة الجامعة في هذا الباب، باب السلامة في الدعاء من الاعتداء، أن يكون الدعاء لله خالصا وللسنة موافقا، أن يكون خالصا لله موافقا للسنة، أي منضبطا بالضوابط والآداب التي جاءت في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ببعثة الرسل وإنزال الكتب وبيان الشرائع. وأعظم الفساد في الأرض هو الإفساد فيها بعد إصلاحها، بعد إصلاحها ببعثة المرسلين وإنزال الكتب وبيان الشرائع. فبين الناس على شرع قويم وهدي مستقيم وصراط مستقيم، إذا بدعاة للضلال يحرفونهم عن هذا الصراط ويدخلونهم في متاهات الشرك أو متاهات البدع أو متاهات الخرافة، فيبعدونهم عن صراط الله المستقيم. هذا أعظم الفساد في الأرض. وإذا كان هذا النهي عن الفساد في الأرض جاء في سياق يتعلق بالدعاء، لأن ما قبله وما بعده كله في الدعاء، فإن من الفساد في الأرض ما يفعله أئمة الضلال من حرف الناس عن الدعاء المشروع المأثور إلى الأدعية المحدثة الباطلة. انظر الآن إلى بعض العوام بأيديهم كتب في الدعاء كثير مما تضمنته باطل، وقائم على خرافة وعلى بدعة، حتى قائم على التوسلات الشركية. هذا من الإفساد، تلك الكتب من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. الله أصلح الأرض ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وعلم الناس الدعاء الذي يدعون الله به وصفته وآدابه، ثم يأتي أئمة الضلال ويؤلفون للعوام كتب قائمة على أدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ويحرفون العوام. هذا من الإفساد في الأرض. أذكر مرة رأيت كتابا في الدعاء وأخذت أقلب في صفحاته، وقلت في نفسي من الذي تقبل نفسه حتى من العوام أن يدعو بهذه الأدعية، يعني أدعية فيها طلاسم وفيها عبارات غامضة وفيها يعني ألفاظ محدثة وتوسلات بدعية وأيضا حتى توسلات شركية. فقلت في نفسي من هذا الذي حتى من العوام يقبل هذا الكتاب؟ ثم لما جئت إلى آخر الكتاب وإذا بالمؤلف يقول انظروا كيف يفسدون ويضللون العوام، وإذا بالمؤلف يقول لما فرغت من هذا الكتاب وتأليفه أبقيته عندي دهرا من الزمان مترددا في نشره، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لماذا هذا التردد، وحثني على نشره، وجاءني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم يحثونني على نشره فنشرته. العامي مسكين لما يقرأ مثل هذا الكلام يشبه هذا الكلام عنده متفق عليه، ويأخذه على عمه، ويأخذه على ما يعني ما فيه من 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 الحراف. هذا من الإفساد. ولهذا كم أفسد أئمة التصوف والطرقية، كم أفسدوا في العوام في هذا الباب، باب الدعاء، دخلوهم في الشرك ومتاهته، ودخلوهم في البدع وغوائلها، ودخلوهم في انحرافات عظيمة، أبعدوهم عن السنن، ما يعلمونهم هديا قويما قاصدا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكلفون لهم أشياء وينشئون أمورا يكتبونها هم بأيديهم. الصحابة وهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الدعاء يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يقول علمنا دعاء ندعو الله به. انظر أبو بكر رضي الله عنه في فقهه وإمامته، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في بيتي وفي صلاتي، وفي حديث آخر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به إذا أصبحت وإذا أمسيت. علي بن أبي طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء أدعو الله به. العباس عم النبي قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. كانوا يأتونه ويطلبون منه أن يعلمهم، ويكتفون بما علمهم ويعتنون بما علمهم. وأئمة الطرقية كل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ينحونه جانبا ويؤلفون من رؤوسهم أدعية ثم يزينونها للعوام ويزخرفونها للعوام ويبعدونهم عن الدعاء الماثور. هذا من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله بالأدعية القويمة الصحيحة المباركة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبعدون العوام عنها ويدخلونهم في متاهات أدعية ما أنزل الله بها من سلطان. حتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوا كيف نصلي عليك، وعلمهم. هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما يقبله أصحاب الطرق الضالة، ولهذا تجد مؤلفات الصلاة النارية والصلاة الكذا، يلقبون ويخترعون صلوات ويدخلون فيها بلاوي، يعني من الصلوات المعظمة عند بعض العوام فيها من التوسلات ما هو مرفوض مردود في شرع الله، مثل صلاة عليك ما شدت العمائم ونفعت التمائم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في التمائم بقوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هم يقول نفعت، يجعلونها في الصلاة على النبي، ويجعلون أشياء من هذا القبيل ويورطون العوام ورطات عظيمة جدا. فهذا كله من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. وما أضر الإفساد في الأرض بعد الإصلاح، ما أضر الإفساد في الأرض بعد الإصلاح، بعد أن أصلحها الله ببعثة الرسل، إنزال الكتب، بيان الشرائع المحكمة البينة، يأتي دعاة ويصرفون الناس عن ذلك كله. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. اجمعوا في الدعاء بين الخوف والطمع، مثل ما قال الله في الأنبياء: يدعوننا رغبا ورهبا. رغبا مثل طمعا هنا، ورهبا مثل خوفا هنا، ففيه الجمع بين الرجاء والخوف. والرجاء والخوف مع الحب لله أركان ثلاثة للتعبد، كل تعبد، الدعاء وغيره. ندعو الله محبة لله عز وجل ورجاء رحمته وخوف عقابه، وهكذا في كل طاعة وكل عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. وادعوه خوفا، أي مما عنده من العقاب سبحانه وتعالى، وطمعا فيما عنده من الثواب، ومن ذلك أيضا إجابة دعاء الداعي وسؤال السائل. وادعوه خوفا وطمعا، يجمع المرء في دعائه بين الرجاء والخوف، رغبا ورهبا. ثم قال جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا فيه الحث على الإحسان في الدعاء وفي غيره، حث على الإحسان وترغيب فيه في الدعاء وفي غيره. والإحسان في الدعاء أن يكون خالصا لله، لا للرياء ولا للسمعة ولا لغير ذلك، وأن يكون وفق السنة وعلى هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالآية فيها الترغيب في الإحسان، وهذا يتناول الإحسان في الدعاء وفي غيره. قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، الآية لها منطوق ولها مفهوم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، منطوقها قرب الرحمة من المحسن، ومفهومها أن من ليس من أهل الإحسان بعيد، ليس قريب، بعيد عن الرحمة والفوز بها. قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: رحمة الله قريب، ما قال قريبة، والصفة للمؤنث تكون مؤنثة. قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة. وهذا لأهل العلم فيها يعني أجوبة كثيرة. مما قيل أن من أساليب العرب أن القرب إذا أريد به المسافة وليس القرابة، إذا أريد به قرب المسافة جاز التذكير والتأنيث. ومما قيل أيضا أن الرحمة ضمنت معنى الغفران، غفران الله قريب من المحسنين. ومما قيل، وقال ابن القيم هو أولى ما قيل في معنى الآية، أن قربه سبحانه وقرب رحمته متلازمان، أن قربه سبحانه وقرب رحمته متلازمان. فإذا كانت رحمته قريبة من المحسنين فهو جل وعلا قريب من المحسنين، وإذا كان الأمران متقاربان، إذا كان متقاربان والمعنيان متقاربان متلازمين صح إرادة كل منهما، صح إرادة كل منهما. فقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين أي أن الرحمة قريبة والرب سبحانه وتعالى قريب من المحسنين. وابن القيم رحمه الله ذكر الأقوال وأنها تصل إلى 12 قول في الجواب عن ذلك، وأطال في الكلام عليها. قال وأما الإخبار، أما الإخبار عن الرحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله قريب وهو مذكر ففيه 12 مسلكا نذكرها ونبين ما فيها من صحيح وسقيم ومقارب. ثم قال رحمه الله ففي حذف التاء هاهنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وأن الله تعالى قريب من المحسنين، وذلك يستلزم القربين، قربه وقرب رحمته. ولو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قرب الله، لكن لما قال قريب من المحسنين دل على قرب الرحمة وقرب الرب سبحانه وتعالى من المحسنين. قال الشيخ رحمه الله تعالى الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فأمر بدعائه تضرعا أي إلحاحا في المسألة ودؤوبا في العبادة. قال وخفية أي لا جهرا وعلانية، يخاف منه الرياء بل خفية وإخلاصا لله، ولهذا فإن قول خفية يتضمن الإخلاص لأنه أبلغ في الإخلاص. إنه لا يحب المعتدين أي المتجاوزين للحد في كل الأمور. ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له أو يتنطع في السؤال أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء، فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعمل المعاصي بعد إصلاحها أي بالطاعات، فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة. جاء في الأثر عن الضحاك والحسن والسدي في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا أي لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعثة الرسل وبيان الشرائع والدعاء إلى طاعة الله. قال وادعوه خوفا وطمعا أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، طمعا في قبولها وخوفا من ردها، هذا أيضا معنى داخل. لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل له. قال رحمه الله وحاصل ما ذكره الله من آداب الدعاء الإخلاص فيه لله وحده، لأن ذلك يتضمنه الخفية، وأيضا يدل عليه قوله ادعوا ربكم أي وحده سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. قال وإخفاؤه وإسراره كذا عندكم،
إخفاؤه
قال وإخفاؤه وإسراره كذا عندكم في كل النسخ، ولا في أحد عنده وإخفاؤه إسراره. تراجع الأصول وإخفاؤه وإسراره، لعلها وإخفاؤه إسراره. نعم، لأن ذلك يتضمنه الخفية وإخفاؤه إسراره، لعلها كذا، لعلها تراجع. قال: وأن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة. وهذا من إحسان الدعاء، وتقدم معنا الحديث الدال على هذا المعنى: أدعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب دعاء عبد غافل له. قال: وهذا من إحسان الدعاء، فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله. فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى. نعم.
ثم قال سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم عنا أجمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ولما ذكر تعالى من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود المقصود في الحوائج كلها، أمر بما يترتب على ذلك فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فأمر بدعائه تضرعا أي إلحاحا في المسألة، ودؤوبا في العبادة، وخفية أي لا جهرا وعلانية يخاف منها الرياء، بل خفية وإخلاصا لله تعالى. إنه لا يحب المعتدين أي المتجاوزين للحد في كل الأمور. ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، أو يتنطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء، فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. ولا تفسدوا في الأرض بعمل المعاصي بعد إصلاحها بالطاعات، فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة. وادعوه خوفا وطمعا أي خوفا من عقابه، وطمعا في ثوابه، طمعا في قبولها، وخوفا من ردها. لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل لاه. وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء الإخلاص فيه لله وحده، لأن ذلك يتضمنه الخفية وإخفاؤه وإسراره، وأن يكون القلب خائفا طامعا، لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة. وهذا من إحسان الدعاء، فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته، وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. في هاتين الآيتين حث على الدعاء وترغيب فيه، وبيان لمحبة الله عز وجل للدعاء والداعين، وفيهما ذكر الأدب الذي ينبغي عليه الداعي في دعائه لربه سبحانه وتعالى. بل إن هاتين الآيتين من أجمع الآيات لآداب الدعاء، ولهذا ينبغي على المسلم أن يتدبر هاتين الآيتين وأن يعي مدلولهما ليحقق هذه الآداب العظيمة في دعائه ومناجاته لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك أدعى لقبول دعائه وأرجى للفوز برحمة ربه سبحانه وتعالى. وتكرر في الآية أمر الله عباده بالدعاء مرتين: ادعوا ربكم، ثم قال وادعوه. فهذا يدل على مكانة الدعاء ومحبة الله سبحانه وتعالى للداعين. وقد جاء في الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية جاءت عقب ذكر الرب سبحانه وتعالى لخلقه السماوات والأرض في ستة أيام، ثم من بعد ذلك استواءه جل وعلا على عرشه المجيد، استواء يليق بجلاله وكماله، وأنه عز وجل يغشي الليل النهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأنه سخر الشمس والقمر والنجوم. ذكر هذه الآيات العظيمة الدالة على كمال اقتداره وعظمته سبحانه وتعالى في تدبيره، وعظمة هذه الآيات الدالة على عظم من خلقها. فلما ذكر سبحانه وتعالى هذا الخلق العظيم، أتبعه جل وعلا بحث عباده على الدعاء وترغيبهم فيه وتعليمهم آداب الدعاء التي ينبغي أن يتحراها الداعي في دعائه. وينبغي أن يعلم أن الدعاء هو صلاح العبد وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة، لأن الدعاء مفتاح كل خير. قال أحد السلف: تأملت الخير فإذا هو كثير. الصلاة خير، والصيام خير، والصدقة خير، وإذا كل ذلك بيد الله فعلمت أن الدعاء مفتاح كل خير. ولا استطاعة للعبد على فعل شيء من الخيرات والقيام بها إلا إذا يسرها الله له ووفقه لها وأعانه عليها. ولهذا لا يبخل المسلم على نفسه بالدعاء، فإن أبخل الناس أبخلهم بالدعاء. لا يبخل على نفسه بالدعاء، بل يحرص على دعاء الله وسؤاله حاجاته كلها الدينية والدنيوية والأخروية، كما في الدعاء الماثور: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي ادعوه سبحانه وتعالى دعاء موصوفا بهذين الوصفين: التضرع والخفية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقولها تضرعا وخفية نصب على الحال، أي ادعوه متضرعين إليه، مخفين دعاءكم، مخفين دعاءكم مسرين به. فهذان أدبان عظيمان من آداب الدعاء: الأول التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا. والتضرع من الضراعة، وهي الخشوع والذل لله سبحانه وتعالى، فيدعو بقلب مقبل خاشع متذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا أن يدعو بقلب غافل له. فإن من دعا على هذه الصفة بقلب غافل له لم يجب دعاءه. قد قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل له. ولهذا ينبغي على الداعي أن يكون دعاؤه تضرع، تضرع يعني تذلل وخشوع وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى بقلب مقبل على الله، لا بقلب غافل أو لاهن، بل بقلب مقبل على الله سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي سرا ومناجات بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال: اربعوا على أنفسكم، هونوا، ارفقوا بأنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. وهذا المعنى مقرر في هذه الآية، في قوله سبحانه وتعالى خفية، ثم قوله إن رحمة الله قريب، فذكر قربه سبحانه وتعالى من المحسنين. ويتناول هذا الإحسان في الدعاء. فقوله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرع الذل والخشوع، وقوله خفية أي إسرارا بالدعاء. قد ذكر أهل العلم أن الدعاء إذا كان خفية كان ذلك أكمل في الدعاء وأعظم وأرجى للقبول، وذكروا في ذلك فوائد عظيمة عندما يكون الدعاء خفية. أوصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى 10 فوائد عندما يكون الدعاء خفية. من هذه الفوائد أن ذلك أعظم إيمانا لصاحبه، فإنه يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يسمع دعاءه، يسمع دعاءه. قال الله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فيعلم أن ربه سبحانه وتعالى يسمع دعاءه، فيجعل دعاءه خافتا خفيا مناجاة، ويعلم أن ربه جل وعلا يسمع دعاء. فهذا أعظم في الإيمان، الإيمان بسمع الله واطلاعه وقربه سبحانه وتعالى من عباده. والفائدة الثانية أن هذا أعظم وأبلغ في الأدب، لأن الله عز وجل أدبنا في ذلك في دعائنا له ومناجاتنا له. والأمر الثالث أن ذلك أبلغ في التضرع والخشوع، فإن الدعاء عندما يكون خفية وإسرارا أبلغ في خشوع العبد ممن يرفع صوته به ويعلي صوته به. والأمر أيضا الآخر أن هذا أبلغ في الإخلاص وأمكن في الإخلاص من رفع الصوت به، لأن من يرفع صوته بدعائه ومناجاته قد يلتفت قلبه إلى الناس الذين يسمعون دعاءه ويسمعون تنوع دعائه، وربما زين من دعائه وبالغ وحسن لأنه يستمع إليه. وبينما المسر هذا شيء بينه وبين الله، فهذا أبلغ في الإخلاص لله جل وعلا، وأيضا أبلغ في جمعية القلب واجتماعه وعدم التفاته إلى الناس. وأيضا فيه من الفائدة أنه أدعى لكثرة السؤال والإلحاح، لأن من يرفع صوته عاليا قد يتعب ويجهد، بينما دعاء السر هذا أبلغ في استمرار الدعاء وكثرة الملاجات. وكذلك فيه السلامة من الحسد، لأن يعني الإنسان ما يأمن أن يحسد حتى على الدعاء، فلما يكون دعاؤه سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يعني أبلغ في السلامة والعافية، وأكمل أيضا في تحقق الخير والمنفعة. جاء في الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال إن كان الرجل لقد جمع القرآن يعني إتقانا وحفظا وضبطا وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما، وهذا موضع الشاهد، ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وذلك ما زال الكلام للحسن رحمه الله، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا في فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا، أثنى الله عليه، إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن جريج يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ثم روى عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله إنه لا يحب المعتدين قال في الدعاء ولا في غيره. الحاصل أن الإصرار في الدعاء له فوائد عظيمة جدا، وهو الذي أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إليه وأمرهم به، قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. للفائدة، مرة كنت في المطاف وإلى جنبي رجل يدعو بصوت عال جدا، فالتفت إليه وقلت له إن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قلت له تأمل هذه الآية بارك الله فيك، فنفعه الله بها. الناس بحاجة، هذا الذي يدعو بصوت عالي ما أراد إلا خيرا ولا أراد إلا أن يجاب دعاؤه، لكن بحاجة هم إلى أن يوقفوا على كلام الله. كثير منهم ما وجد من يعلمه كلام الله ويرشده إليه، وإلا فهم قريبون من الخير محبون له، يفرحون بمن يرشدهم إليه ويدلهم عليه. فالحاصل أن هذا أدب عظيم غاية في الأهمية، أن يكون الدعاء مخافة خفيا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما تقدم في فوائد عظيمة، عندما يكون الدعاء خفيا سرا بين الداعي وبين الله جل وعلا، هذا فيه فوائد عظيمة بينها أهل العلم وتقدم الإشارة إلى شيء منها. قال إنه لا يحب المعتدين، قوله لا يحب المعتدين هذا فيه النهي عن الاعتداء عموما، والاعتداء هو تجاوز الحد في المأمور به، يعني من يتجاوز الحد في المأمور به في الصلاة فهو معتد في صلاته، ومن تجاوز الحد في المأمور به في الحج فهو معتد في حجه، والمتجاوز للحد في المأمور به في الدعاء فهو معتد في دعائه. وإن كان قوله إنه لا يحب المعتدين عام في الاعتداء في كل شيء، إلا أنه يتناول النهي عن الاعتداء في الدعاء تناولا أوليا، لأن الآية في الدعاء، فهذا فيه النهي عن الاعتداء في كل شيء وفي الدعاء من باب أولى، لأن الآية والسياق في الدعاء. وقد تقدم معنا قول ابن عباس في قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين قال لا في الدعاء ولا في غيره. فيحرص المرء على أن يتجنب الاعتداء في الدعاء، فإن الآية تتناول التحذير من ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالآية أعم من ذلك كله، وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادا بها، يعني النهي عنه والتحذير منه، وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادا بها فهو من جملة المراد، والله لا يحب المعتدين في كل شيء دعاء كان أو غيره. إذن من فوائد هذه الآية تحذير الله عباده من الاعتداء في الدعاء، وأنه لا يحب المعتدين. أيها المسلم، إذا علمت أن ربك لا يحب المعتدين في الدعاء فتجنبه واحذر أن تكون من أهله، ولا يتحقق لك ذلك إلا أن تعرف ما هو الاعتداء في الدعاء. كيف تتقي الاعتداء في الدعاء وأنت لا تعرفه؟ ولهذا في تفسير هذه الآية يذكر العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير يذكرون صور من الاعتداء في الدعاء تحذيرا منه حتى لا يقع المسلم فيه، لأن الله لا يحب المعتدين. سبحان الله، يعني تجد المرء يدعو الله ويريد خيرا والله لا يحب هذا الذي يفعله، مع أن الله يحب الدعاء ويحب الداعين، ثم يدخل في أمور تجعل هذا الذي هو يفعله الدعاء لا يحبه الله، لأنه على صفة لا يرضاها سبحانه وتعالى ولا يحبها من عباده. والاعتداء في الدعاء هو كل تجاوز في الاعتداء المأمور به في الدعاء، والعلماء ذكروا لذلك صورا كثيرة، وذكروا أن أشنع الاعتداء في الدعاء أن يدعى غير الله وأن يصرف الدعاء لغير الله، هذا أعظم العدوان، هذا أعظم العدوان في الدعاء أن يصرف لغير الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن هذه حاله وتلك صفته، يا يصرف دعاءه لغير ربه، هذا أعظم العدوان في الدعاء. ومن العدوان في الدعاء أن يحدث في الدعاء أمورا مخالفة للهدي ومخالفة لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله عز وجل ما يعلم من حكمته جل وعلا وشرعه أنه لا يفعله، كان يسأل مثلا الخلود في الدنيا، أو يسأل منازل الأنبياء أو نحو ذلك من السؤالات، أو يسأل مثلا أن يرزقه ولدا دون أن يتزوج أو يبذل السبب في ذلك ونحو ذلك، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت مثل ما تقدم، والصياح في الدعاء، هذا كله أيضا من الاعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء ما يقع عند طوائف الضلال من إدخال توسلات بدعية محدثة لا أصل لها في دين الله، ويترك التوسلات الشرعية كالتوسل بأسماء الله، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو التوسل بعمل العبد الصالح، أو التوسل إلى الله بالافتقار إلى الله جل وعلا ونحو ذلك من التوسلات الشرعية، فيجعل بدلها توسلات محدثة، توسلات محدثة لا أصل لها في دين الله، فهذا كله داخل في قوله سبحانه وتعالى إنه لا يحب المعتدين، هذه أمور لا يحبها الله جل وعلا. والقاعدة الجامعة في هذا الباب، باب السلامة في الدعاء من الاعتداء، أن يكون الدعاء لله خالصا وللسنة موافقا، أن يكون خالصا لله موافقا للسنة، أي منضبطا بالضوابط والآداب التي جاءت في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ببعثة الرسل وإنزال الكتب وبيان الشرائع. وأعظم الفساد في الأرض هو الإفساد فيها بعد إصلاحها، بعد إصلاحها ببعثة المرسلين وإنزال الكتب وبيان الشرائع. فبين الناس على شرع قويم وهدي مستقيم وصراط مستقيم، إذا بدعاة للضلال يحرفونهم عن هذا الصراط ويدخلونهم في متاهات الشرك أو متاهات البدع أو متاهات الخرافة، فيبعدونهم عن صراط الله المستقيم. هذا أعظم الفساد في الأرض. وإذا كان هذا النهي عن الفساد في الأرض جاء في سياق يتعلق بالدعاء، لأن ما قبله وما بعده كله في الدعاء، فإن من الفساد في الأرض ما يفعله أئمة الضلال من حرف الناس عن الدعاء المشروع المأثور إلى الأدعية المحدثة الباطلة. انظر الآن إلى بعض العوام بأيديهم كتب في الدعاء كثير مما تضمنته باطل وقائم على خرافة وعلى بدعة، حتى قائم على توسلات الشركية. هذا من الإفساد، تلك الكتب من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. الله أصلح الأرض ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وعلم الناس الدعاء الذي يدعون الله به وصفته وآدابه، ثم يأتي أئمة الضلال ويؤلفون للعوام كتب قائمة على أدعية ما أنزل الله بها من سلطان ويحرفون العوام. هذا من الإفساد في الأرض. أذكر مرة رأيت كتابا في الدعاء وأخذت أقلب في صفحاته وقلت في نفسي: من الذي تقبل نفسه حتى من العوام أن يدعو بهذه الأدعية؟ يعني أدعية فيها طلاسم وفيها عبارات غامضة وفيها يعني ألفاظ محدثة وتوسلات بدعية وأيضا حتى توسلات شركية. فقلت في نفسي: من هذا الذي حتى من العوام يقبل هذا الكتاب؟ ثم لما جئت إلى آخر الكتاب وإذا بالمؤلف يقول: انظروا كيف يفسدون ويضللون العوام، وإذا بالمؤلف يقول: لما فرغت من هذا الكتاب وتأليفه أبقيته عندي دهرا من الزمان مترددا في نشره، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: لماذا هذا التردد؟ وحثني على نشره، وجاءني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم يحثونني على نشره فنشرته. العامي مسكين لما يقرأ مثل هذا الكلام يشبه هذا الكلام عنده متفق عليه، ويأخذه على عمه ويأخذه على ما يعني ما فيه من 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 الحراف. هذا من الإفساد. ولهذا كم أفسد أئمة التصوف والطرقية، كم أفسدوا في العوام في هذا الباب، باب الدعاء، دخلوهم في الشرك ومتاهته، ودخلوهم في البدع وغوائلها، ودخلوهم في انحرافات عظيمة، أبعدوهم عن السنن، ما يعلمونهم هديا قويما قاصدا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكلفون لهم أشياء وينشئون أمورا يكتبونها هم بأيديهم. الصحابة وهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الدعاء يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يقول: علمنا دعاء ندعو الله به. انظر أبو بكر رضي الله عنه في فقهه وإمامته، قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في بيتي وفي صلاتي. وفي حديث آخر قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به إذا أصبحت وإذا أمسيت. علي بن أبي طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء أدعو الله به. العباس عم النبي قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. كانوا يأتونه ويطلبون منه أن يعلمهم ويكتفون بما علمهم ويعتنون بما علمهم. وأئمة الطرقية كل الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ينحونه جانبا ويؤلفون من رؤوسهم أدعية ثم يزينونها للعوام ويزخرفونها للعوام ويبعدونهم عن الدعاء الماثور. هذا من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله بالأدعية القويمة الصحيحة المباركة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبعدون العوام عنها ويدخلونهم في متاهات أدعية ما أنزل الله بها من سلطان. حتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوا كيف نصلي عليك، وعلمهم هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما يقبله أصحاب الطرق الضالة. ولهذا تجد مؤلفات الصلاة النارية والصلاة الكذا يلقبون ويخترعون صلوات ويدخلون فيها بلاوي، يعني من الصلوات المعظمة عند بعض العوام فيها من التوسلات ما هو مرفوض مردود في شرع الله، مثل صلاة عليك ما شدت العمائم ونفعت التمائم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في التمائم بقوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هم يقول نفعت، يجعلونها في الصلاة على النبي ويجعلون أشياء من هذا القبيل ويورطون العوام ورطات عظيمة جدا. فهذا كله من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. وما أضر الإفساد في الأرض بعد الإصلاح، ما أضر الإفساد في الأرض بعد الإصلاح، بعد أن أصلحها الله ببعثة الرسل إنزال الكتب بيان الشرائع المحكمة البينة، يأتي دعاة ويصرفون الناس عن ذلك كله. قد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. اجمعوا في الدعاء بين الخوف والطمع، مثل ما قال الله في الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا مثل طمعا هنا ورهبا مثل خوفا هنا، ففيه الجمع بين الرجاء والخوف. والرجاء والخوف مع الحب لله أركان ثلاثة للتعبد، كل تعبد الدعاء وغيره ندعو الله محبة لله عز وجل ورجاء رحمته وخوف عقابه، وهكذا في كل طاعة وكل عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. وادعوه خوفا أي مما عنده من العقاب سبحانه وتعالى، وطمعا فيما عنده من الثواب، ومن ذلك أيضا إجابة دعاء الداعي وسؤال السائل. وادعوه خوفا وطمعا، يجمع المرء في دعائه بين الرجاء والخوف رغبا ورهبا. ثم قال جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذا فيه الحث على الإحسان في الدعاء وفي غيره، حث على الإحسان وترغيب فيه في الدعاء وفي غيره. والإحسان في الدعاء أن يكون خالصا لله لا للرياء ولا للسمعة ولا لغير ذلك، وأن يكون وفق السنة وعلى هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالآية فيها الترغيب في الإحسان، وهذا يتناول الإحسان في الدعاء وفي غيره. قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الآية لها منطوق ولها مفهوم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، منطوقها قرب الرحمة من المحسن، ومفهومها أن من ليس من أهل الإحسان بعيد، ليس قريب، بعيد عن الرحمة والفوز بها. قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال رحمة الله قريب، ما قال قريبة، والصفة للمؤنث تكون مؤنثة. قال إن رحمة الله قريب من المحسنين ولم يقل قريبة، وهذا لأهل العلم فيها يعني أجوبة كثيرة. مما قيل أن من أساليب العرب أن القرب إذا أريد به المسافة وليس القرابة، إذا أريد به قرب المسافة جاز التذكير والتأنيث. ومما قيل أيضا أن الرحمة ضمنت معنى الغفران، غفران الله قريب من المحسنين. ومما قيل وقال ابن القيم هو أولى ما قيل في معنى الآية، أن قربه سبحانه وقرب رحمته متلازمان، أن قربه سبحانه وقرب رحمته متلازمان. فإذا كانت رحمته قريبة من المحسنين فهو جل وعلا قريب من المحسنين، وإذا كان الأمران متقاربان، إذا كان متقاربان والمعنيان متقاربان متلازمين صح إرادة كل منهما، صح إرادة كل منهما. فقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين أي أن الرحمة قريبة والرب سبحانه وتعالى قريب من المحسنين. وابن القيم رحمه الله ذكر الأقوال وأنها تصل إلى 12 قول في الجواب عن ذلك، وأطال في الكلام عليها. قال وأما الإخبار، أما الإخبار عن الرحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله قريب وهو مذكر، ففيه 12 مسلكا نذكرها ونبين ما فيها من صحيح وسقيم ومقارب. ثم قال رحمه الله ففي حذف التاء ها هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وأن الله تعالى قريب من المحسنين، وذلك يستلزم القربين، قربه وقرب رحمته. ولو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قرب الله، لكن لما قال قريب من المحسنين دل على قرب الرحمة وقرب الرب سبحانه وتعالى من المحسنين. قال الشيخ رحمه الله تعالى الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فأمر بدعائه تضرعا أي إلحاحا في المسألة ودؤوبا في العبادة. قال وخفية أي لا جهرا وعلانية، يخاف منه الرياء بل خفية وإخلاصا لله، ولهذا فإن قول خفية يتضمن الإخلاص لأنه أبلغ في الإخلاص. إنه لا يحب المعتدين أي المتجاوزين للحد في كل الأمور. ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، أو يتنطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء، فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعمل المعاصي بعد إصلاحها أي بالطاعات، فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة. جاء في الأثر عن الضحاك والحسن والسدي في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا أي لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعثة الرسل وبيان الشرائع والدعاء إلى طاعة الله. قال وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، طمعا في قبولها وخوفا من ردها، هذا أيضا معنى داخل. لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل له. قال رحمه الله وحاصل ما ذكره الله من آداب الدعاء الإخلاص فيه لله وحده، لأن ذلك يتضمنه الخفية، وأيضا يدل عليه قوله ادعوا ربكم، أي وحده سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. قال وإخفاؤه وإسراره كذا عندكم،
لا إخفاءه،
قال وإخفاؤه وإسراره كذا عندكم في كل النسخ، ولا في أحد عنده وإخفاؤه إسراره؟ تراجع الأصول. وإخفاؤه وإسراره، لعلها وإخفاؤه إسراره، نعم، لأن ذلك يتضمنه الخفية، وإخفاؤه إسراره، لعلها كذا، لعلها تراجع. قال وأن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة، وهذا من إحسان الدعاء. وتقدم معنا الحديث الدال على هذا المعنى ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب دعاء عبد غافل له. قال له وهذا من إحسان الدعاء، فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولهذا قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله، فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى، نعم.
ثم قال سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية وذرية والعمل. اللهم عنا أجمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.